الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلنا في مباحث التوحيد بعد أن خلصنا ما ذكره المصنف من الآيات والروايات عليه السلام في مبحث معرفة الله وأنه كيف يمكن للعقل أن يصل إلى معرفة الله. هنا يتطرق المصنف إلى أمر جدا مهم، هذا الأمر في مباحث التوحيد يمكن أن نقول من المباحث الرئيسية الأساسية الذي يبتني عليه أو تبتني عليه مباحث كثيرة، وهو حسب صريح القرآن والروايات أن الذي يهدي إلى معرفة الله والذي له شأن تعريف الله ليس إلا الله تبارك وتعالى. إن علينا للهدى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية ليست إلا من شأن الباري جل اسمه. وفي الروايات عندنا روايات صريحة، مثلا يقول الإمام عليه السلام المعرفة صنع الله ليس للعباد فيها صنع، أو يسأل الإمام المعرفة صنع من هي، يقول المعرفة صنع الله. يسأل الإمام يقول هل كلف الناس المعرفة يعني معرفة الله، يقول الإمام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها، إنما على الله البيان. رواية أخرى ستة ليس للعباد فيها صنع، النوم واليقظة الذكر والنسيان ومنها المعرفة. لماذا أن المعرفة هي صنع الله وليس للعباد فيها صنع؟ لأنكم كما تعلمون دائما المعرف والمظهر والمنور أي ما شئت عبر الذي يكون سببا لظهور شيء آخر، الذي يكون سببا لعرفان شيء آخر، هذا الشيء، هذا المعرف، هذا المظهر لا بد أن يكون أنور وأظهر وأجلى من المعرف، كما يقولون في المنطق المعرف أجلى من المعرف. فإذن إذا كان للمخلوق دور في معرفة الله، يعني كيف للمخلوق، أنا للمخلوق نور، أنا للمخلوق ظهور من عنده كي يسلطه على الله. يقول الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يقول ألغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، لغيرك من الظهور ما ليس لك عليكم السلام حتى يكون هو المظهر لك عميت عين لا تراك عليها غفيظة. فالمعرف هو الله، لا يمكن أن يكون غير الله معرفا لله. فإذا ما هو دور التفكر والتعقل في الآيات عليكم السلام ورحمة الله؟ هذا الحث الأكيد في القرآن. فالقائل يقول إذا كان المعرف هو الله فإذا لماذا تأمرنا وتطلب منا مثلا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، كل ما قرأنا لحد الآن من الآيات ومن الروايات الآمرة والتي تحث على التأقل والتفكر، إذن ما دور هذا الآيات التي بها نستدل على الله كما في الحديث الشريف دليله آياته، ما هو دور الآيات؟ إذا نريد نبين دور الآيات في معرفة الله نستعين بمثال. مثلا إذا كان هنالك شخص أنكر أو غفل أو نسي أو تغافل عن وجود الشمس في وسط النهار، بعض الأحيان يعني لشدة ظهوره يخفى بعض الأمور، لشدة ظهور الأمر يخفى على الناس. الآن لو ماكو ليل، لو كان النهار عليكم سرمدا، ما كنا ندري ما هو حقيقة النهار. جيد، واحد أنكر وجود الشمس أو أصلا وجود النور والضوء، الشمس كبير من الشمس مثلا، لا قال لا يوجد ضوء ولا نور، نحن كيف ننبهه؟ كيف نذكره؟ نقول له أفلا تنظر إلى هذا الشيء المستضيء؟ هذا الشيء ليس هو النور، ليس هذا مثلا الحجر أو الشجر، هذا شيء ظلماني، هذا بنفسه مستضيء من نور الشمس، لكن نذكره بالشمس من خلال هذا الشيء الظلماني. يعني هنا هل هذه الشجرة صار منورا للشمس؟ لا، ليس كذلك، وإنما منبه، إنما مذكر، يذكرك بالشمس. وهذا الشيء وهذه الآية أصلا آيتيتها موقوفة بالاستضاعة من هذا النور. أنت ترى هذه الشجرة لأن الشمس موجود، لأن النور موجود، فأنت تعرف النور قبل معرفتك لهذه الشجرة، لكنك غافل عن النور. فنذكرك، نقول إذا ماكو شجرة فكيف، إذا ماكو نور فكيف ترى هذه الشجرة؟ فكيف ترى هذا الحجر؟ فكيف ترى هذا الجبل؟ نستدل بهذه المنورات على وجود النور، مو من باب أن هذه المنورات هي التي سلطت الضوء على النور، لا، هذا خلف، بل النور مسلط ومسلط عليها. كذلك في آية الله، انظروا في مثلا لسان القرآن، هو الذي، تعبير شوف شلون دقيق، هو الذي يريكم آياته. أكو آيات الله، بس هذه الآية أولا هو خلقها، ثانيا أصلا هو يريك، ما يقول ترون آيات الله، بعض إفعال التعبية، يريكم يعني لولا إراءة الله ما كنت ترى. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، لو مو الله إبراهيم ما كان يهتدي، هو يهديكم، هو يعطيكم. فإذا توسط الآيات والاستدلال بهذه الآيات لا يعني أن المعرف هي هذه الآيات، أو أن المعرف مثلا العقل، لا ليس المعرفة الأخذ، الأخذ كل ما عند هذا النور مستمد العون من الله، فكيف يمكن أن يسلط على منشأ ومبدأ وجوده وتكونه؟ كيف يمكن أن يحيط بخالقه ويسلط الضوء عليه؟ كما سابقا اختلنا في رواحة العلم والعقل، قلنا أن إذا أنت في غرفة مظلمة تريد تعرف الشمس، مو أنه تأخذ لك لايت قوي تسلطه على الشمس، لا، بس يكفي لك أن ترفع الستار حتى الشمس تطلع عليك. عليكم السلام ورحمة الله. مو أنك تأتي وتسلط الضوء على الشمس. طبعا هذا المثال مع الفارق، لأن هذا اللايت اللي عندك مو مستمد العون من الشمس، يعني ضوء هذا المصباح مو من ضوء الشمس، لكن فيما نحن فيه ضوء العقل من الله. الله نور السماوات والأرض. ما معنى نور السماوات والأرض؟ نور السماوات كما في الأحاديث يعني هادم للسماوات والأرض، يعني منور السماوات، يعني أي نور، أي كشف، أي ظهور من الله تبارك وتعالى. فكيف هذا النور، نور العقل، نور العين، نور الفهم، نور الشعور، كل هذه الأنوار كيف يمكن أن تسلط على الله؟ هذا خلف. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذا صريح الآيات، يقول ربنا، سنقرأ بعض الآيات التي ذكره المصنف، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية من شؤون الربوبية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الهداية من الله. الله نور السماوات والأرض. قلنا نور السماوات أن النور إذا أضيف إلى شيء آخر يفيد معنى المنور. مثلا حينما تقول ضوء البيت، المصباح ضوء البيت، يعني مضيء البيت. هكذا الشمس ضوء السماء، يعني مضيء السماء. دائما النور حينما يضاف إلى غيره يكون بمعنى المنور. فالله نور السماوات، يعني الله منور السماوات، يعني هادم، كما في الحديث، هادم للسماوات والأرض، لأهل السماوات والأرض. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أكو غير الله يهديكم؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيضا هذا تصريح بأن النور من الله. من لم يجعل هو كن يجعل لك نورا إلا فما له من نور. قل الله يهدي للحق وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنت يتيما فآويناك وكنت ضالا فهديناك. الضالة في بعض الروايات فصل يعني الناس ما كانوا يعرفونك، مو أنك كنت ضالا بمعنى الضلال عن المعرفة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق خلق نورا، فلم يكن في فترة فلا يمكن أن يقال أنه ضال. هذه الآية من المتشابهات فصلت في الروايات لأنه ضالا، أي ظالم بمعنى هو كان ضال، بل الناس كانوا ضايعين، يعني مضيعين هذا الرسول. إذن فهو الهادي لا ذاته ولا كمالاته وصفاته من خب. شلون هو يهدي؟ كما أن الرازق هو الله، أليس هو الله الرازق والله الشافي، لكنه جعل سببا للرزق. كذلك الهداية، هداية شأن الله، لكن بتوسط الآيات من طريق العقل بخلقه الآيات في الآفاق والأنفس. هذا أولا خلق العقل، لو ما منطيك العقل ما كنت تهتدي. ثانيا خلق الآيات في الآفاق والأنفس. ثالثا إعطائه نور العقل الذي من شأنه الهداية إليه تعالى، ثم بإراءة تلك الآيات، ثم بتعريفه بذلك النور مصنوعية الآيات. هم هذا أحيانا أنت ترى الآية لكن ما تلتفت إلى أنها مصنوع. الآن مثلا في الدراسات الغربية يبحثون عن خلقة السمك، خلقة الشجرة، خلقة الأشياء الكثيرة، الحجر، الأرض، السماء، يبحثون في الجوامع عندهم في الجامعات، لكنهم ما يلتفتون أبدا إلى مصنوعيته. فمعرفة الآية شيء، معرفة مصنوعية الآية أمر آخر. ثم بتعريفه إياها بوصف الآية فيها، هذه كلها من الله جل اسمه، كما قال هو الذي يريكم آياته، الإراء من الله. من هذا البيان لعل أنا أحصيت أكثر من 10 أو 15 آية بهذا اللسان، يريكم، يريكم مو ترون، أراكم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. في رواية منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني نظرت قوما فقلت له إن الله أعز وأجل وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل العباد يعرفون بالله. قال رحمك الله، صدقه الإمام، ما يصير تعرف الله بالخلق. في رواية سأل شخص عن أمير المؤمنين عليه السلام قال عرفت الله بمحمد أم عرفت محمدا بالله؟ اللهم صل على محمد. قال لا، بل عرفت محمدا بالله، بل على أنه حتى سيد الرسل، ما دام هو مخلوق، ما دام هو مخلوق لا يمكن أن يكون معرفا. نعم هو مذكر، نعم هو واسطة في التعريف، نعم هذا صحيح، هو اسم الله الأعظم، ولا يعرف المسمى إلا من خلال اسمه. إذا الإخوة يريدون التفصيل في هذا البحث شوية، أنا في هذا اللي صدر مني جزئين اسم الجدلية بين الدين والفلسفة، في الفصل الخامس من هذا الكتاب الجزء الثاني فصلت في هذا الأمر شيئا ما، في أن طريق معرفة الله، اسم عنوان الفصل وهذا نظام الأسماء في معرفة الله، أنه لا يمكن معرفة الله إلا من خلال أسمائه، إلا من خلال أسمائه، الذين أعظم الأسماء هم رسول الله وآله الطيبون. ولكن هناك بينا بأنه حينما نركز على دور الأسماء والآيات في معرفة الله، لا نريد أن نقول إنها هي مستقلة في التعريف، بل إنها وسائط. المعرف هو الله جل اسمه، المعرف أصلا مستحيل أن يكون المخلوق معرفا للخالق، المعرف لابد أن يكون أجلى من المعرف، فمستحيل أن يكون المعرف، أن يكون المخلوق الاسم معرفا، إنما هو الله معرف، نعم عن طريق الاسم، بتوسط الاسم، بتوسط الأسماء والآيات. هذا الأمر الأول الذي ذكره المصنف هنا. ثم يقول أن الهداية من الله على قسمين أو على 3 أقسام: هداية عامة تشريعية، هو بعث الرسل، إنزال الكتب، هذه هداية عامة من الله، هذا واحد. لولا هذه الهداية العامة لم يكن أحد يعرف الله، حتى لو كانوا أقلاء، حتى لو كانوا أقلاء ما كانوا يهتدون إلى الله، ما كانوا يهتدون. سبحان الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في روايات عندنا أن الناس حينما قتل هابيل، بين قتل هابيل وبين بعث نوح على نبينا عليه السلام، هذه الفترة كان فترة غياب الرسل، ويعني غلب الجور على العدل. فيقول الإمام الناس في هذه الفترة لا مؤمنين لا كافرين، وإنما كانوا ظلال، إنما كانوا ظلال، يعني كلب هذا، ولو كانوا أقلاء، لكن إذا الآخر لم يكن تحت إثارة، يعني أقله لم يكن يصاب بإثارة الرسل، يكون ضالا. فإذا هذه داية عامة بحث الرسل وإنزال الكتب. وطبعا هذه الهداية العامة من الله، هذه الهداية العامة من الله، الدرجة العالية من هذه الهداية إنما تتم في الرجعة، مو الآن، في الرجعة. يا أيها المدثر قم فأنذر، يقول هذا خطاب الله لرسوله في الرجعة. نعم، ما قبل الرجعة الأنبياء دعوا وبلغوا وأرسلوا، أما الغلبة كانت لدولة إبليس للجائرين، فلم تكن بتلك المستوى. في الرجعة يكون هذا بنحو تام وعتى. هذه هداية عامة، جيد. هداية تكوينية أيضا عامة، وهو إعطاء العقل والفهم والشعور للناس كلهم. هذين هاتين الهدايتين، التشريعية العامة والتكوينية العامة، لولا هذين الهدايتين لم يكن أحد ليعرف الله. هذا بداية منطلق الحركة نحو معرفة الله. ثم الله تبارك وتعالى له هدايات وتوفيقات خاصة، ذات بعد معام مختص بالمؤمنين بالمتقين. الله عنده قاعدة، عنده سنة، يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، هديتكم إلى النجدين، بعثت لكم الرسول، أعطيتكم العقل، كل شيء أعطيتكم، إذا أنتم شكرتم هذه الهداية سأزيدكم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هذه هداية خاصة بعد، هذا معام ليس عاما للكل، هذا مختص بمن جاء في طريق الأنبياء وقبل الهداية الأولية. وبالعكس، إذا واحد لا كفر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذا خذلان يسمونه، ذاك توفيق، هذا خذلان، يتركك الله، يتركك بعد ما يوفقك الهداية، بعد يصعب عليك الهداية. فيمكننا أن نقول لا هداية إلا بالتوفيق. يعني أول خطوة تريد تخطوها لابد من هداية الله، هداية عامة، لو لم تكن تلك الهداية ما كنت تهتدي. فكل من اهتدى إنما وفقه الله للهداية. وإذا هذه الهداية قلنا عامة، وإذا تركت هذه الهداية وما قبلت هذه الهداية من الله سوف يخذلك الله. يقول الهداية من الله على قسمين، هداية عامة هداية خاصة. الأولى تحصل بوجدان العلم والعقل بإذن الله، بمقدار يفهم به الجيد والرديء ويميز به بين الحق والباطل، وبما فطر عليه من معرفة الله، الفطرة التي من عوالم سابقة، من عالم الذر وعالم الأرواح، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل الناس مفطورون على المعرفة، ووجوب ما فرض عليه أقلال من طاعة الله وحرمة معصيته، واستحباب ما ندب إليه وكراهة ما كرهه فيما أمر به وما نهى. هذا هداية عامة، هذه هداية عامة. والثانية الخاصة تحصل بتكميل فهم ذلك وتسديده من الله، وبتفهيم ما يترتب على الطاعة والمعصية من مثوبات الدنيا والآخرة وعقوباتهما. إذا تارة تدري بأن هذا حرام ولا بد أن تجتنبه، ولكن مرة أصلا تعرف قبح هذه المعصية فأبدا لا تقترب إليها. هذا متى يكون؟ إذا أنت دخلت في الهداية العامة يزيدك الله هداية، إذا زادك هداية يوفقك أكثر للطاعة وترك المعصية، لأن يعرفه عظمة الرب تعالى الموجب لعرفان عظمة الإنسان. كيف الإنسان يعرف عظمة المعصية وكيف يعرف قبح المعصية؟ إذا عرف قبح من يعصى، أنا الذي عصيت، شنو في أبو حمزة؟ جبار السماء. أنا الذي عصيت جبار، عصيت من؟ البعض يستشكل يقول كيف مثلا معصية واحدة يعاقب بكذا وكذا عقوبة في نار جهنم. مثلا حديث المعراج الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله رأيت مثلا في النار كذا وكذا أنواع العذاب لنساء أمتي مثلا أو لرجالهم، فليقول كيف هذا مثلا يلائم مع عدل الله تبارك وتعالى وأنه عادل فمعصي، أو خلود في نار جهنم وعصى 50 سنة 60 سنة كيف يخلد ويخلد إلى أبد وبتلك العذاب الذي لا يتحملها السماوات والأرضين، يغلب حلقة من تلك الحلقات يجعل يعلق بين السماء والأرض يذوب كل ما في السماوات والأرض من هذه 70 ذراعا، يقول خذوه فقلوه سرم في سلسلة عرضها 70 ذراعا تسلكوا. شلون هذه مثلا قبح المعصية إنما يكون بدرجة القبح الذي عصيته، قبح من معصية الله والجرأة وإهانة لله. كل إهانة إنما تقدر وتتقدر بقدر قبح الإهانة، تتقدر بقدر عظمة المهين أو المهان، عظمة المهان. إذا أهنت إلى رجل مؤمن عادي، قبيح جدا جدا، هذا أمر قبيح، لكن إذا أهنت وليا لله مؤمن ولي لله، يقول من أهان لي وليا فقد باردني بالمحاربة، الله أعلنت حربا مع الله. ما الفرق؟ نفس الكلمة، مثلا كلمة فحش لا سمح الله أو كلمة إهانة تجاه هذا المؤمن، مؤمن فاسق عادي إنسان بالتالي هم قبيح، نفس الكلمة تجاه ولي من أولياء الله، نفس الكلمة تجاه عالم مرجع كبير زعيم طائفة ولي، كلش أنت تدري أهنت حتى في الناس، أنت دعك عن الوسط الإيماني ووسط الإسلامي، لا، الناس في عرفهم هكذا يتعاملون. الإهانة لشخص أو إهانة للرئيس أو إهانة للوزير أو إهانة لمثلا سلطان تجلس بقدر عظمة المهانة. إذا كان المقياس في تقدير قبح المعصية عظمة المهان، عظمة الذي اجترأت عليه، إن الله كم هو عظيم، كم درجة عظمة الله، هل له حد؟ لا حد لعظمته، إذن لا حد لقبح هذه المعصية. قلنا قبح المعصية يشخصه عظمة الذي عصيته. في احنا نتكلم عن معصية صغيرة من الصغائر، صغيرة من الصغائر، مو كبيرة مو مفتة، لا صغيرة من الصغائر، قبحه ليس له حد ولا حصر. لا يقول الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في الصحيفة في دعاء 37 من الصحيفة، يقول أما العاصي أمرك، ذكره المصنف في صفحة 80 آخر صفحة 80 بداية صفحة 81، يقول أما العاصي أمرك، والله هذه معجزة، هذه الأدعية من الإمام، أما العاصي أمرك الذي عصيت الذي عصى أمرك والمواقع نهيك فلم تعاجله بنقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعته. إن كان بالإمكان أن تعاجله بالعقوبة، إذا عصى تأخذه مباشرة رأسا، ما كنت أمهلته حتى يرجع يتوب. ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك، معصى هم بعصيانك، ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك. الله أكبر. يعني جميع نار جهنم، كل نار جهنم الذي أعدها لجميع الخلق وإلى أبد الآباد، كان يستحق هذا الإنسان بمجرد ما هم بأول معصية. فجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبطأت به عليه من خطوات النقمة والعقاب ترك من حقك. هسه ما تعذبت خلي عذاب يوم القيامة، هذه منه ترك لحقك ورضا بدون واجبك. ورضا فرض برهاني كما قلنا، لأن الله لا حد لعظمته فلا حد لقبح عصيانه. إذن فهينما يترك العبد هذه الهدايات، الهداية العامة سواء الهداية التشريعية أو التكوينية، حينما يترك هذه الهداية وحينما يعرض وجهه عن هذه الهداية، هو يستحق الخذلان، يستحق الخذلان، يستحق أشد العقوبة. كم آية في القرآن الشريف يقول: ومن يضلل الله فلا هادي له. ومن يضلل الله، من أضله الله فلا هادي له. إن الله يضل، هل الله تبارك وتعالى يضل مثلا شخصا؟ كيف نسب الإضلال إليه تبارك وتعالى؟ شلون نسب الإضلال إليه؟ الإضلال المنسوب إلى الله إنما يكون بمعنى الخذلان. خذلان ما معنى؟ خذلان يعني يترك العبد وما عنده. العبد ليس عنده شيء، كل ما عنده قلنا من النور من الهداية من الله، الله نور السماوات، إذا تركه يبقى في ظلماته في بحر لجي الظلمات بعضها فوق بعض، إن أخرج يده لم يكد يرها. ما سوى يعني هو مؤنه مثلا أظلم عليه، لا تركه. ما تريد هذا؟ أنا أمرت لك هذا المصباح، ما تريد المصباح؟ يلا أطفي بعض لك المصباح، أتركك أنت. أنت غير تدعي أنت لك مصباح، تقول أنا يلا تعال مشي شي تقدر تسوي. أنا غير أرسلت لك مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، أنت المصباح كسرته، الزجاجة كسرتها، الزجاجة فاطمة الزهراء سلام عليها، ما تركوا لا شرقية لا غربية، يكاد زيتها يضيء، قال الحسن سلام عليه، هم قتلتم ولو لم تمسسه نار، الحسين صلوا وطلع عليه، إلى الإمام الحج نور على نار. فأنت تستحق الخذلان، تستحق الخذلان. هذاك في الدرجة العالية، رتبة العالية، الذين غصبوا حق أهل البيت وظلموهم، في الدرجات النازلة إذا أعرفت عن هدايات أهل البيت وإذا أعرفت عن هداية العقل فتستحق الخذلان. فيتركك الله، إذا تركك الله تبقى في ظلمات، تتضل. ولئن كفرتم من عذابي لشديد، كان يقول أحد العلماء هذا العذاب الشديد مو تتصور أنه مثلا نار جهنم أو كذا، لا، هذا العذاب الشديد أنه يتركك ونفسك بحيث أنت ترى الظلمة نورا وترى النور ظلمة، تبتهج مثلا بكلمات أعداء الله وتترك كلمات أولياء الله. مع كل هذا يعني حسب قانون العالم كان لله إذا الإنسان أعرض عن هذه الهدايات أن يتركه بعض، لا يهديه لا هداية عامة تشريعية لا تكمنية حتى يسلب منه العقل، يعني ما ليس بغض. ولكن عندنا بعض الروايات يقول إن الله تبارك وتعالى كلما يخذل الإنسان لكن يبقى فتخيط للرجعة، يعني مو أنه يظلم عليه بصورة مطبقة حتى لا يعرف مثلا شيئا لكي يرجع، لا، إن الله يحول بين المرء وقلبه، يقول إن الله يحول بين المرء أن يرى الحق باطلا والباطل حقا. نعم يصعب عليه، يصعب عليه اختيار الحق ولكن ما يتركه، وهذا مزيد لطف من الله وإلا كان مستحق للخذلان. والآيات كثيرة في هذه الخذلان، مثلا ختم على قلوبهم أو جعل على قلوبهم غشاوة الرين أو إلى غير ذلك من الآيات، صم بكم عمي. لماذا صار صم بكم عمي؟ لأنه أعرض عن الهداية الإلهية. إذن فنخلص هذا الأمر، يعني ما ذكرنا في هذا اليوم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى قلنا على الهداية من الله تبارك وتعالى، التعريف من الله، الآيات والأسماء، وسائط جعلها الله واسطة، هذا واحد، يعني هداية الله هداية عامة، ولولا هذه الهداية عامة لم يكن أحد ليهتدي، ومن هنا كل من اهتدى فقد هداه الله، وهداية خاصة يحصل بتكميل الهداية الأولى، يزيد الله الذين اهتدوا من قبل الهدايات هدى. وفي المقابل إذا أعرضت عن هذه الهداية يخذلك الله ويدعك إلى نفسك فتتورط في الهلكات. جعلنا الله وإياكم من الذين يهديهم إلى سبيله كمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.